I'm ready. Let's take a sip. Okay. يا أهلا ومرحبا بكم ويانا ببودكاست ساينتستك، سوالف علمية وفنية، وياكم رولا أي جي وحلقة جديدة. حلقتنا اليوم شوية نستالجيك وحتلامس كل شخص حيسمعها بطريقة مختلفة. رح نحكي عن القصة الحقيقية خلف أحد أبطال مجموعة أفلامنا المفضلة. الحلقة اليوم عن The Story Behind Toy Story. رح نبدي الحلقة بسؤال على القصص العظيمة، هل هي اللي تخلق ثقافتنا لو ثقافتنا هي اللي تخلق قصص عظيمة؟ هذا السؤال ببعدين، الأول تأثير الماضي والحاضر على القصص، والثاني هو تأثير القصص على المستقبل. فرح نتوصل لعلاقة أنه القصص تأثر على ثقافتنا اللي تأثر على قصصنا اللي تأثر على ثقافتنا اللي تأثر على قصصنا وإتسترا. بشهر كانون الثاني تحديداً يوم 19 بسنة 1993 بدأ إنتاج أحد أهم وأكثر أفلام الأنيميشن تأثيراً. قبل 29 سنة من اليوم شركة ديزني وبيكسار بلشوا يلملمون الخطوط العريضة لقصة الفيلم اللي صار اسمه توي ستوري. حسيت نفسك كبرت صحيح؟ بهذاك الوقت شركة بيكسار كانت شركة فتية. بسنة 1986 اشترى الراحل ستيف جوبز الاستوديو مقابل 10 مليون دولار، وتم استخدام أول منتج لهم بيكسار إيميج كمبيوتر لإنتاج فيلم قصير بعنوان لاكسو جونيور، وفاز هذا الفيلم بجائزة أفضل رسوم متحركة قصير بحفل توزيع جوائز الأوسكار سنة 1986، وهذا سوى بوست دعائي كلش قوي لشركة بيكسار. بهالأثناء لما كانت شركة بيكسار دا تصنع اسمها وتبني علامتها التجارية، كانت شركة ديزني دا تجرب وسائل جديدة لإنتاج الفيديو. بسنة 1991 بلشت ديزني العمل ويا تيم بيرتون على أول فيلم تم إنتاجه خارج استوديوهات ديزني، واللي هو كان بتقنية الستوب موشن. الفيلم هذا كان هو The Nightmare Before Christmas، وهذا الفيلم حقق نجاح كبير. وبسبب هاي الشراكة الناجحة هذا الشيء خفف العبء عن شركة ديزني بتقبل تعاونات مع استوديوهات أخرى، بل شجعهم أن يسوون كولابوريشن مع شركات ثانية طالما النجاح ده يرجع بالتالي للشركتين. تم عقد صفقة بقيمة 26 مليون دولار بين ديزني وبيكسار لإنتاج 3 أفلام. هاي الشراكة الضخمة بالنسبة لشركة بيكسار كانت ريسك كلش كبير، لأنه النجاح ويا ديزني حيصعدهم أكيد، بس الفشل يعني نهاية الشركة بشكل مؤكد. إذا كان هذا الرقم هو أفرج لأي مشروع أنيميشن بذاك الوقت، بس يبقى من الصعب جداً على شركة شابة مثل بيكسار أنه تتعامل وياه، فهذا مو مجرد مشروع عادي، كان مفهوم جديد تماماً مما زاد من الضغط على فريق العمل. كان من المقرر أنه يكون هذا أول فيلم أنيميشن طويل كمبيوتر بيست، بس ما كان أكو تقنية حتى ينفذون بها هذا الشيء. وهنا يجي السؤال إلك صديقي المستمع، شنو اللي يسووه العظماء لما تكون التقنية اللي محتاجيها مو متوفرة هسه؟ فكرت شوية؟ صحيح، هذا اللي اجى ببالك هسه يا صديقي، يبتكرون تقنية جديدة تخليهم ينفذون اللي يريدوه بالضبط، وهذا بالضبط اللي سوتها شركة بيكسار. فهي مو بس سوت قصة حلوة، لا، كانت مسؤولة عن تطوير أجهزة وبرامج جديدة تماماً حتى تنفذ القصة مالتها. أوكي، خلي نقتبس هذا الكوت التالي ونترجمه بتصرف. بذيك المرحلة ما حد بينا كان دا يعرف إيش نسوي، ما عندنا خبرة بالإنتاج باستثناء الأفلام القصيرة والإعلانات التجارية، وكنا مبتدئين تماماً، بس الشيء الحلو انه ما حد اساسا كان يعرف اي شيء بهالمجال اللي احنا دا نشتغل به. وحتى توصل لك صديقي بشكل حرفي هو قال there was something fresh about nobody knowing what the hell we were doing. اللي قال هذا الكلام هو إيك كاتمول اللي هو مهندس برامجيات سابق ورئيس بيكسار وديزني حاليا. انه نعرف عن بداية القصص وشلون فكروا بيها وشلون صارت هذا الشيء كلش انترستينج، بس هاي الأفكار إذا عرفناها حتقلل من قيمة العمل النهائي اللي كنا نبهلنا به، وحتى القائمين عليه يقولون thanks God إنه شلنا هالتفاصيل من الفيلم. بس أوكي إذا حابين تعرفون هالشي فخلي أحكي لكم لعد ليش مسوين هذا البودكاست. أوكي نجي على أول شخصية، قائد ألعاب أندي القائد الشجاع طبعا اللي هو الشريف وودي المحبوب كلش. ما كان كلش محبوب بالحقيقة، أول ما كتبوا شخصيته سووه أحمق قاسي ومستفز. كان المنتجين يحاولون يكونوا مختلفين شوية من خلال خلق شخصيات حادة نوعا ما، بس راحوا زايد شوية وسووا الشخصية، وأقصد شخصية وودي، صارت شخصية متنمرة صعب تتناسب ويا الناس، فصار وودي شخص غير مرغوب بي تماما، حتى تسبب أنه يتم تعليق الإنتاج فعليا لحد ما أعادوا تصميم الشخصية مرة ثانية وافقت عليها ديزني. طبعا بهالأثناء ستيف جوبز حتى يمنع فشل المشروع بقى هو يموله لحد ما رجعت ديزني on board مرة ثانية. وطبعا كأي تعاون بين شركتين أكيد كل شركة عندها وجهة نظر تحب تتنفذ. مثلا ديزني تعشق الأفلام الميوزيكال، فجابوا كم أغنية لبيكسار وحتى يخلوها بالفيلم. بيكسار رفضوا هذا الشيء تماما على الرغم من إحباط ديزني وقتها، بس الفيلم طلع كلش حلو بمشاركة راندي نيومان فقط بهالفيلم. يبدو أنه كتاب ديزني ما كانوا مدركين أنه الفيلم عن الألعاب مو عن الأطفال المالكين لهالألعاب بالبداية، فاستمروا كتاب السيناريو بإضافة هواية شخصيات بشرية وهذا شتت القصة لحد ما أجا جوس ويدون وتولى مهمة الكتابة وصنع الفيلم مثل ما شفناه بالنهاية. بهالأثناء أفلام ديزني كانت عبارة عن فيري تيلز وأميرات وقصص خيالية. بيكسار رادوا يتميزون طبعا بطريقة مختلفة، احنا دا نحكي عن شخص هوايته التميز، ستيف جوبز يا جماعة، يعني لازم يخلق شيء مختلف بكل مكان يشتغل به. بيكسار ما رادت تيبيكال هيرو اللي يكون ما بيه عيوب ودائما يوقف بوجه الأشرار. بيكسار رادت إنشاء قصة منفصلة عن هذا الأبروتش، وهنا انولد مفهوم توي ستوري. بما أنه هذا المجال مثل ما ذكرت بالبداية كان جديد عليهم وما حد سابقهم بيك إنتاج أول فيلم أنيميشن طويل كمبيوتر بيست، فكان أكو تحدي كبير قدام شركة بيكسار، نشتغل على القصة لو نشتغل على التكنولوجي. على الرغم من أنه ديزني وافقت على التعاون نظرا لإنجازات بيكسار بالمجال التقني، بيكسار رفضوا أنه يقدمون أنيميشن إبداعي بس ويا قصة ركيكة. فبعد هواية محاولات وخصوصا بعد تحويل شخصية وودي لشخص لئيم، بيكسار قرروا يعيدون النظر من جديد بحبكة القصة مالتهم. لما اكتمل الفيلم الفريق ما كان راضي تماما على النتيجة، وأقصد جودة الصورة، بس مع ذلك كان لازم يسلمون الشغل. طبعا صانعين الفيلم اشتغلوا بشقة وطريقهم عبر صور سي جي. بس بعد سنين هواية لما سألوا كاتب السيناريو أندرو ستاتنسون قال أنه الفيلم عبارة عن أبشع صورة ممكن نصنعها على الإطلاق، بس ما حد اهتم لأنه صنعنا قصة أهم والقصة بقت مهمة لحد وقتنا الحالي. شنو بعد نحكي عن البدايات؟ ها أوكي، شخصية باز كان المفروض يكون لابس بدلة فضاء حمراء، بس غيروها لأنه لون المخرج المفضل هو الأخضر الفاتح، ولون زوجته المفضل هو البنفسجي الفاتح، دا تتخيلون؟ وطبعا مو عن طريق الصدفة اسمه باز، لأنه بالبداية كان مفروض اسمه ميرف أو تيمبس، بس بعدها اختاروا له اسم باز على باز ألدرين رائد فضاء ناسا اللي قاد أبولو أول مركبة مأهولة تهبط على سطح القمر. مو قلنا أكو حقائق عن البدايات إذا عرفناها حنضحك، مثلا شخصية وودي رادوا يسووه يحكي من بطنه، بعدين شافوه كلش كريبي فحاولوا يغيرون بيه، فسووه إلى بولسترينج دول مثل ما شفناه بالفيلم اللي هي تنسحب من ظهرها، زين تتذكرون رجال الجيش اللي لونهم أخضر؟ الرسامين مال الانيميشن حتى يعرفون حركتهم شلون تصير بالضبط ثبتوا أحذيتهم على ألوان خشبية وألوان ألواح الألوان ببالي من الرسم، وقاموا يمشون وسجلوا الحركة حتى يطبقوها على الشخصيات. وطبعا بالنسبة للفويس أوفر للممثلين يصير قبل ما يكملون الانيميشن، فطبعا شخصية هودي بطلها النجم توم هانكس مثلا هواية مشاهد ما كانت موجودة، بس نتيجة تسجيل لتوم هانكس خارج الناس لبعض المشاهد اللي يلعب بيها ويا باز قرروا يضيفوها بعدين بالفيلم. تم إصدار توي ستوري يوم 22 نوفمبر سنة 1995، نزل بالسينما وحقق إيرادات خيالية حوالي 192 مليون دولار بأمريكا بس و356 مليون دولار بجميع أنحاء العالم. إذا تتوقع لهنا خلصت قصة توي ستوري، تم إصدار توي ستوري 2 بعد 4 سنوات وحقق 246 مليون دولار بأمريكا ونص مليار حول العالم. بعد 11 سنة صدر توي ستوري 3 ونجح وأرباحه 415 مليون دولار بأمريكا ومليار دولار حول العالم. لهنا وكافي؟ أكيد لا. بسنة 2019 صدر توي ستوري 4 وحقق إيرادات 639 مليون دولار بأمريكا ومليار وكسور بالعالم. نجي على حقائق مهمة. حاز فيلم توي ستوري على جائزة أفضل فيلم لشركة بيكسار، وكان هو العمل اللي سوى نقلة ورفع من قيمة استوديو بيكسار وانطاها قيمتها الحالية، وسوى رابط كلش مهم بين ديزني وبيكسار وعلاقة ما إلها مثيل، وغير مفهوم الانيميشن على وجه العالم. أصلاً طبعاً لهالسبب أنا اختاريت أحكي عنه اليوم. تقنياً كان أول فيلم طويل كمبيوتر أنيميتد، وتم تطوير التقنية أثناء العمل بالفيلم واللي مهدت الطريق لهواية أفلام أنيميشن بعده، أو بالأحرى بدأ عصر جديد لأفلام الأنيميشن. كبزنس بعد هواية أعمال ناجحة اشترت ديزني شركة بيكسار بسنة 2006 مقابل 7.4 مليار دولار، فإذا قارنها بالعشرة مليون اللي صرفوها بسنة 86 على مود استوديو بيكسار فهي أكيد لا شيء. اتطوروا ديزني وبيكسار سوية وصنعوا ستاندرد جديد لأفلام الأنيميشن. كستوري قصة توي ستوري قصة خالدة، ومن خلال توي ستوري تم تقديم القيم الأساسية للصداقة وقبول الآخرين. ما حد من الشخصيات بطل وما بيعيوب، ولا أحد من الشخصيات شرير ولازم نقضي عليه. أصلاً هاي الشخصيات شخصيات بشرية أكثر من هواية شخصيات بشرية حقيقية موجودة بالأفلام الثانية. هواية دروس تم تقديمها من خلال الفيلم، وبعيداً عن كل هذا كنا استمتعنا بالمشاحنات بين وودي وباز. بالأنيفرساري العشرين لتوي ستوري مخرج الفيلم جون لاسيتر قال بسبب The Nightmare Before Christmas توي ستوري صار. الجدير بالذكر أنه أبطال أو أصوات أبطال الفيلم هي لتوم هانكس بشخصية وودي وتيم ألين بشخصية باز، وتم دبلجة الفيلم لعدة لغات منها العربية وصار اسمه حكاية لعبة، وقام بأداء شخصية وودي الفنان يحيى الفخراني وشخصية باز يطير من أداء أحمد بدير والفنانة منى زكي بأداء صوت شخصية بو بيب. بالنسبة لتوي ستوري 1 تم العمل عليه لمدة 4 سنوات متواصلة بين الفريق 27 رسام أنيميشن موهوب و22 مخرج تقني و61 فيلم ميكر. بداية ابتكار القصة قرروا أنه يسوون عالم خاص للألعاب. طبعاً أكو حقيقة مو كلش معروفة أنه توي ستوري بالبداية كان المفروض يكون برنامج تلفزيوني بالعطلة يطلع، بس ديزني كانت صريحة بقرارها أنه خلي نسوي فيلم، فاضطر فريق بيكسار أنه يغيرون مسارهم بخلق القصة. فصارت قصتهم أنه لعبة تضيع على الطريق السريع والعائلة تتركها بلا ما تعرف. هنا أجا دور أندرو ستانتون وقال هذا الشيء كلش عاطفي، كنا مضيعين ألعاب عزيزة وإحنا صغار ودورنا عليها هواية، زين ماذا لو كانت هاي اللعبة هي همنا تدور علينا؟ بينجو، صارت القصة كلش إيموشنال وتطلع منها تفاصيل كلش هواية. بنهاية هاي التفاصيل كلها إذا حبينا نختصر القصة، فما كان للحظ أي دور بنجاح توي ستوري، الدور الأكبر هو للخيال والابتكار والإبداع وخلق تقنيات غير موجودة وخلق قصة تعيش هاي السنين كلها. هي اللي سببت هذا النجاح غير المنتهي لأسطورة التعاون بين شركتين حتى يخلقون عالم جديد بالأفلام، وسبب لنقلة كبيرة وجمهور جديد، وصارت أفلام الأنيميشن للجميع مو بس للأطفال. أحب أهدي هاي الحلقة لبنت أخي وصديقتي الصغيرة هايدي اللي استوحيت منها حلقة اليوم. ما أنسى نظرات الحماس واللحظات الحلوة اللي عشناها وإحنا بالسينما لما شفنا توي ستوري 4. هايدي حتسمع هذا البودكاست، إذا مو هسه ممكن بعدين، وحتكون سعيدة لأنه هي تحب تستكشف هواية وتبحث. أما للناس اللي ما شايفين توي ستوري لا تنتظرون أبداً، بس تخلص الحلقة قبل ما تشوف المصادر روح شوف الفيلم بكل أجزائه وتونس. وبخصوص المصادر حتى اللي شايفين الفيلم همين لازم تروحوا لها يعني. وأكيد بحلقة اليوم حيكون أكو هايلايت بالإنستغرام لحلقة اليوم. شكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع. كانت وياكم على المايك رولا أي جي، المعدة والمقدمة والمحررة وكل شيء. أنتظركم الحلقة القادمة وموضوع جديد. باي.